When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
لقد انطلق المارد من القمقم ولم يعد إلى رده سبيل. مارد اسمه التطور. ولد داروين سنة 1809، وفي سنة 1859 أصدر كتابه في أصل الأنواع، ونشر كتابه في أصل الإنسان سنة 1871. وبعد ذلك توالت الأحداث في عالم العقيدة وعالم الأفكار. مارد غاشم يكتسح كل شيء في سبيله، ويصر على تحطيم كل شيء ثابت في الطريق. إن فكرة التطور لم تنحصر في الدراسة المعملية التي قام عليها داروين، ولا كان في الإمكان أن تنحصر في هذا النطاق، وإنما انطلقت تصيب العلماء والجماهير فتدير رؤوسهم حتى لم يعودوا يرون شيئا ثابتا في الوجود كله، حتى فكرة العقيدة، حتى فكرة الله. وقامت الحرب العنيفة بين الكنيسة وبين داروين، هي تتهمه بالإلحاد وهو يتهمها بالجهالة والتخريف، ووقفت الجماهير في مبدأ الأمر مع الكنيسة، فقد عزت عليها عقيدتها، وعز عليها أن يصورها داروين في صورة حيوانية هابطة، ولكنها عادت فوقفت في صف داروين، لأنها وجدتها فرصة سانحة لتحطيم ما بقي من سلطان الكنيسة الجائر الذي تستذل به الرقاب. وانجلت المعركة عن انحسار الدين، وانتصار المارد المنطلق من القمقم لا يقف في طريقه شيء. وفي أثناء ذلك كان ذلك الانقلاب الصناعي يدك الأرض دكا، ويقلب صورة المجتمع كله ليقيم بناءه الجديد، بناء منفصل عن العقيدة، كل شيء فيه يحارب الدين أو يجافيه. الرأسمالية الطاغية لا تقف عند حد في امتهان وصايا الدين كله، فهي تسرق وتنهب وتقتل وتسفك الدماء، وهي تلهي الناس عن حياتهم الجادة البسيطة لتحصل على مزيد من الأرباح من بيع أدوات الترف والزينة والفساد، وإلى جانب ما تقدمه لهم من نفع بطبيعة الحال. وهي تخرج المرأة لتعمل بحثا عن لقمة الخبز، ثم تستغلها لتحطيم حركات العمال من الرجال، من الرجال الثائرين على استغلال الرأسمالية لهم واستهلاك طاقتهم لقاء الأجور الزهيدة. وفي الطريق تفسد أخلاقها، تفسد أخلاقها مقابل الحصول على لقمة القوت، وهي تجمع العمال الشبان في فترة الشباب الفاره بعيدا عن أسرهم، فتنشر بينهم الفساد الخلقي وتيسر لهم حل أزمتهم عن طريق البغاء. وهكذا تدك معاقل العقيدة ومعاقل الأخلاق. ولكن الأمر لم يكن مقصورا على الداروينية والانقلاب الصناعي، لقد كانت هنالك الشياطين. كانت اليهودية العالمية تترقب الفرصة السانحة لتحقيق حلمها الكبير، حلم السيطرة على البشرية، أو بالأحرى على الأميين. إن التلمود يقول لهم إن الأميين هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وتعاليمهم السرية تقول لهم أيضا تربصوا حتى تجدوا الغفلة التي تثيبون فيها على ظهور الحمير. ولقد فرحت اليهودية العالمية أيما فرحة بمولد النهضة الأوروبية على أساس اللاديني، فذلك نصف الطريق، نصف الطريق نحو تحطيم العقيدة الأوروبية. والعقيدة هي العدو الدائم لليهودية، فهي العقيدة الصلبة التي تقاوم مكر الشياطين، فإذا انحلت فقد سهل على الشياطين حينئذ أن يركبوا هؤلاء الحمير. لقد قال تعالى للشياطين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى عنه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال أيضا هم به مشركون. وقد ظل أعوان الشيطان وأولياءه من شياطين اليهودية يتربصون حتى أمدتهم الظروف بالحدث الضخم أو الحدثين التاريخيين الداروينية والانقلاب الصناعي. ربما لم يكن داروين شيطانا، ربما لم يكن يريد الشر بالبشرية، ربما كان عالما يروي ما يعتقد أنه الحق. وعلى الرغم من الأخطاء التي ارتكبها في نظريته والتي كشفت عنها الداروينية الحديثة ذاتها نيو داروينزم، رغم إيمانها بمبدأ الداروينية، إذ آمن داروين بحيوانية الإنسان، وكشف العلم بعد ذلك عن تفرد الإنسان حتى في كيانه البيولوجي البحت، فضلا عن كيانه النفسي والعقلي والروحي. على الرغم من هذه الأخطاء في نظرية داروين، ربما لم يكن هو سيء النية في تقديم نظريته، وإن كان من العسر تبرئته من الخطأ في فصل نظريته عن مفاهيم الدين، حيث يقول الآتي: إن تفسير الحياة بتدخل الله يكون بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت، وحيث يقول كذلك: إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حدا لقدرتها، ولكن شياطين اليهود هم الذين توفرت فيهم الخبائث من سوء النية إلى التخريب المتعمد لكيان البشرية. يقول كتاب بروتوكولات حكماء صهيون: إن داروين ليس يهوديا، ولكن عرفنا كيف ننشر آراءه على نطاق واسع ونستغلها في تحطيم الدين. ويقول للكتاب أيضا: لقد رتبنا نجاح داروين وماركس ونيتشه بالترويج لآرائهم، وإن الأثر الهدام للأخلاق الذي تنشئه علومهم بالفكر الغير يهودي واضح لنا بكل تأكيد. لقد استغلت اليهودية العالمية نظرة الداروينية ونظرية التطور أبشع استغلال لتحطيم كل فضيلة باقية في الجاهلية الأوروبية على يد ثلاثة من أكبر علمائها: ماركس، فرويد، ودوركهايم. راحوا كلهم يتحدثون عن الدين بزراية وتحقير ويلوثون صورته في نفوس الجماهير. دوركهايم يقول: إن الدين ليس فطرة. وماركس يقول: إن الدين أفيون الشعب. ويقول إنه مجموعة من الأساطير ابتدعها الإقطاعيون والرأسماليون لتخدير الجماهير الكادحة وتلهيتها بنعيم الآخرة عن حياة الحرمان في الأرض. وفرويد يقول: إن الدين ناشئ من الكبت، من عقدة أوديب، من العشق الجنسي الذي يحسه الولد نحو أمه، من رغبة الابن في قتل أبيه. وراح ثلاثتهم يحطمون الأخلاق. دوركهايم يقول: إن الجريمة ظاهرة سوية، والزواج ليس من الفطرة، والأخلاق شيء لا يمكن الحديث عنه ككيان ثابت، وإنما كل ذلك من صنع العقل الجمعي الذي لا يثبت على حال وينتقل من النقيض إلى النقيض. وماركس يقول: إن الأخلاق مجرد انعكاس للوضع الاقتصادي المتطور على الدوام وليس قيمة ثابتة. ويكمل فرويد ويكملها فرويد فيقول: إنما تتسم بطابع القسوة حتى في صورتها الطبيعية العادية، وهي كبت ضار بكيان الإنسان. ولم تقف المؤامرة عند هذا الحد، وإنما حرصت على إخراج المرأة من بيتها إلى الطريق. فماركس يقول للمرأة: إن المرأة لابد أن تعمل. ودوركهايم يقول: إن الزواج ليس فطرة. وفرويد يتلقفها فيقول لها: إنها لابد أن تحقق كيانها تحقيقا جنسيا خالصا من القيود. ثم لا تكتفي اليهودية العالمية بالعمل في عالم النظريات، إنما تعمل في نطاق الواقع. فإذا كانت قد استغلت فكرة التطور الداروينية على هذه الصورة البشعة التي لم تخطر لداروين على بال، فإنها كذلك تستغل الانقلاب الصناعي فتجعله قائما على الفساد. فالرأسمالية هي بدعة يهودية يستغل فيها المرابون اليهود نشاطهم الربوي الشيطاني. والرأسمالية لا تكتفي بإنتاج النافع من المواد ولا تقتصر على النافع من المشروعات. فهناك السينما، وهي مؤسسة يهودية قبل كل شيء تسعى سعيا حثيثا جاهدا لإفساد الأولاد والبنات بما تعرض عليهم من فتنة الجنس، وبيوت الأزياء وبيوت الزينة كل همها أن تجعل المرأة التي أخرجها ماركس تعمل فتنة للرجل، تشغل باله بالفتنة والإغراء وتحل في قلبه عقدة العقيدة، وينقلب العالم إلى مخور يعج بالشهوات الدنسة، يغرق فيها الرجال والنساء إلى الآذان. وعندئذ يثب اليهود على ظهور هؤلاء الحمير ويحققون الحلم الشيطاني الأكبر الذي ترسمه كتبهم المقدسة المشحونة بذلك الإيحاء الخبيث. وفي النهاية تكون الجاهلية قد سيطرت على كل الأرض، فأوروبا التي نبتت فيها الجاهلية من جذور ضاربة في التاريخ هي المسيطرة اليوم على البشرية، ومفاهيمها الجاهلية هي المسيطرة على مفاهيم الناس. فالجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية وجاهلية العقيدة المحرفة في العصور الوسطى وجاهلية الانفصال الكامل عن الدين في ظل الداروينية والانقلاب الصناعي كلها مجتمعة، كلها مجتمعة هي الجاهلية الحديثة، جاهلية القرن العشرين. وهي ليست مقصورة على أوروبا، لأن أوروبا قد جاست خلال الأرض كلها بالنفوذ الاستعماري، فنشرت مفاهيمها الجاهلية في كل مكان جاست فيه، وصارت الجاهلية في كل الأرض هي صاحبة السلطان. والآن بعد أن ألممنا بهذه الصفحات من التاريخ، فلنتحدث عن ملامح الجاهلية الحديث.